لكن كل نجس فهو حرام عليك. البول نجس حرام عليك أن تشرب البول، حرام عليك أن تغتسل به أو غير هذا. واضح لكم؟ الذهب حرام، لكن هل هو نجس؟ لو كان نجس لا يجوز النساء أن يلبسنه الذهب، أليس كذلك؟ الحرير حرام لكن ليس بنجس، حرام على الرجال ولكن ليس بنجس. لو كان نجس لا يجوز للرجل أن يمس هذا الحرير ولا يمس الذهب بأي حال من الأحوال. إذن هذا أمر لا بد من الانتباه له. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إن الله حرم عليكم ماذا؟ عقوق الأمهات. علمنا بأن كلمة حرم هنا تفيد بأن عقوق الأم حرام وعقوق الوالدين حرام. عرفتم؟ من أين أخذنا هذا؟ من لفظة حرم وما يشتق منه. إلى هنا واضح؟ الثاني صيغة النهي المطلقة، صيغة النهي المطلقة. ما معنى صيغة النهي المطلقة؟ يعني إذا جاء نهي متجرد عن القرائن التي تصرفه من ظاهره، لأن الأصل في النهي يفيد ماذا؟ يفيد التحريم، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في النواهي. إذن إذا رأيت نهي مباشرة يحمل هذا النهي على ماذا؟ على التحريم. في البداية تقول ظاهر هذا النهي يفيد التحريم، لكن سأبحث هل هناك جاء دليل آخر صرفه من التحريم إلى الكراهة أو إلى الإباحة أو إلى أمور أخرى. فإن رأيت النهي فاعلم بأنه للتحريم. واضح لكم؟ قلنا صيغة النهي المطلقة، لكن قيدوا هذا إذا لم توجد قرائن تصرفه. عرفتم؟ إذا لم توجد قرائن، لهذا قلنا صيغة النهي المطلقة يعني متجردة عن القرائن. كلمة المطلقة تغنينا عن هذا القول، لأننا ما دام قلنا صيغة النهي المطلقة يعني أطلقناها، ليس هناك قيود تخرج هذه الكلمة عن أصلها وإطلاقها. كما في قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أين الشاهد؟ لا، هذه لا ماذا تسمى؟ رحمكم الله، لا ماذا؟ نافية؟ ناهية؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ نعم، نهي دخلت على الفعل المضارع، فماذا فعلت به؟ جزمت. أين الجزم؟ ما هي علامة الجزم؟ أحسنت، حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. كيف تعرف؟ عرفناها هذا النحو أيضا يدخل معك، فتقول لا تأكلوا، لا لا شك بأنها ناهية، معناه أن الله نهانا عن أكل ماذا؟ عن أكل الربا، والأصل في النهي التحريم، هذا مطلق. إن أردت أن تقول إن هذا للكراهة أو لأمور أخرى فهذا الدليل، أليس كذلك؟ إذن هذه صيغة من صيغ ماذا؟ من صيغ التحريم. وقوله سبحانه ولا تقربوا الزنا، أيضا هذه اللام لا نهي، دخلت على الفعل مضارع، واضح الجزم وهو حذف النون. لا تقربوا الزنا، هذه الآية تدل على تحريم ماذا؟ الزنا، أليس كذلك؟ أين لفظ حرمة؟ هل هنا كلمة حرام؟ لا، هذا من أساليب ماذا؟ من أساليب التحريم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، واضح؟ أين النهي؟ لا يبع، واضح؟ هنا نهى الشارع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع، والأصل فيه التحريم. الدليل الثالث أو الثالث، الصيغة الثالثة أو الأسلوب الثالث، التصريح بعدم الجواز، كذب التصريح بعدم الجواز ونفي الحل ونفي الحل، يعني يأتيك شرع أو لفظ من الشرع يقول لا يحل لك، كما سنبين لكم، كقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. كلمة لا يحل دلت على ماذا؟ على التحريم. لا يحل أن تأخذوا ماذا؟ من المهر شيء، لأن هذا إنما هو من لمن؟ للمرأة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. كلمة لا يحل دلتنا على ماذا؟ دل على أنه لا يجوز قتل المسلم، لا يجوز أبدا إلا بإحدى ثلاث، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث. أين الشاهد؟ كلمة لا يحل أخذنا منها تحريم دم المسلم. الرابع، ترتيب العقوبة من الشارع على الفعل. طيب، ترتيب العقوبة من الشارع على الفعل ما معنى ذلك؟ يعني يقول الشارع بأنك إذا فعلت هذا فعقوبتك كذا وكذا وكذا، هذا يدل على ماذا؟ على تحريم هذا الفعل، أليس كذلك؟ بأن يذكر فعلا ثم يرتب عليه العقوبة، كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، هذا هو الشاهد، 80 جلدة، فاجلدوهم. إذن دل هذا على أن القذف حلال أو حرام؟ حرام. من أين أخذنا؟ الشارع رتب على هذا الفعل والإقدام عليه لأن هناك جلد، فدلنا على أنه ماذا؟ على أن هذا الفعل حرام. وقوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، دل هذا على أن هذا الفعل شنيع وعقابه شديد، فدل على تحريم السرقة، أليس كذلك؟ دل على تحريم السرقة. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين، طوقه، دل هذا على أنه لا يجوز الظلم، وخاصة في أخذ الأرض، ليس كذلك؟ قال يطوق يوم القيامة، وبينا لكم هذا في فتح الباري كيف يطوق، والكلام الذي دار في بين العلماء في التيسير، ما الخلاف في تفسير هذه الكلمة، وأنه خطير، ليس كذلك؟ وهذا الحديث متفق عليه. خامسا، صيغة الأمر التي تطلب الترك والمنع من الفعل. انتبه، صيغة الأمر التي تطلب الترك والمنع من الفعل، هذه تختلف عن الترك والنهي الذي يرد صريح، لا تفعل لا تأكل الربا، ذاك نهي صريح، هذا لا يختلف. كيف؟ يأتيك أمر معناه يطلب منك الترك، واضح لكم؟ كقوله تعالى واجتنبوا قول الزور، اجتنب، أليس هذا أمر؟ أليس هذا أمر؟ جواب بلى، هو أمر، لكن ما معنى هذا الأمر؟ يأمرك باجتناب وترك ماذا؟ قول الزور، أليس كذلك؟ إذن هذا من أساليب التحريم، إذا رأيت أمر يأمرك بالترك والمنع والاجتناب فاعلم بأنه للتحريم. وقوله سبحانه وذروا ما بقي من الربا، ذروا، ما معنى ذروا؟ اتركوا، أليس كذلك؟ هذا أمر، لكن هو أمر بالترك، وضح لكم؟ فأخذ منه العلماء رحمهم الله ماذا؟ التحريم. وقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات إلى آخر الحديث، والحديث متفق عليه، اجتنبوا السبع الموبقات، والأمر أفادنا ماذا؟ في الاجتناب، يعني والاجتناب هو للتحريم، واضح لكم؟ فإن هذه الصيغة تعتبر عند بعض العلماء من أساليب النهي، وإلا فالعلماء قد اختلفوا في هذه الصيغة كما سأبين، من أساليب النهي ترجيحا لجانب المعنى على جانب اللفظ، أليس كذلك؟ لأن اللفظ أمر، لكن ما معنى هذا الأمر؟ ما معنى؟ أليس كذلك؟ والألفاظ إنما وضعت للمعاني، قلنا لجانب المعنى على جانب اللفظ، حيث إن معنى هذه الأوامر النهي، وبعضهم خالف في ذلك واعتبرها من أساليب الأمر، بعضهم قال أبد هذه تعتبر من أساليب ماذا؟ من أساليب الأمر. لماذا؟ حيث إنها تفيد الطلب بصيغة الأمر، تفيد الطلب بصيغة ماذا؟ الأمر، يعني تفيد طلب الترك لكن بصيغة الأمر. والخلاف في هذا لفظي لا ثمرة له، هذا ما يحتاج أن نخوض، لأن في النهاية ماذا؟ لأن المعنى وهو الحكم متفق عليه، في النهاية المعنى وهو الحكم متفق عليه، وهو تحريم هذه الأمور، وضح لكم؟ في النهاية اتفقوا على أن قول الزور ماذا؟ حرام، والربا حرام لا بد يترك، وإلى آخره، عرفتم؟ إذن في النهاية المطاف الخلاف لفظ، وهو تحريم هذه الأمور قلنا. سادسا يعرف أيضا الحرام بما ذكرناه في المكروه وفصلنا فيه، عرفتم؟ يعني الألفاظ التي بيناها هناك في المكروه بأن المكروه قد يكون حرام، كذلك البغض وما ذكرناه هناك وفصلنا فيه. راجع ذلك في طبعا الصيغ والأساليب تجدونها أين التي بيناها. السادس ترجع إلى المكروه، البحث هنا قد بيناه متى يكون حرام ومتى يكون مكروه. راجع الحكم التكليفي في صاد 97 و100 والمهذب في المجلد الأول في 98 و200 وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 82. وبهذا نكون قد انتهينا من الأحكام التكليفية الخمسة وما فيها من تفصيل، عرفتم؟ فالحمد لله على أننا انتهينا فقط من الأحكام التكليفية الخمسة.
نعم. النوع الخامس الحرام، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الحرام. الحرام لغة الممنوع، يقال حرمه الشيء إذا منعه إياه.
نعم، هذا لغة، وكما قلت أن التعريفات اللغوية أوسع وأشمل من التعريفات الاصطلاحية. نعم.
والحرام اصطلاحا ما ذم فاعله شرعا.
نعم، الحرام شرعا ما ذم فاعله شرعا. هنا قلنا الواجب ما ذم تاركه شرعا، هنا قلنا ما ذم فاعله شرعا. ما اسم موصول ترجع إلى شيء مقدر، أي الفعل الذي ذم فاعله أو الشيء الذي ذم فاعله. وهذه العبارة أخرجت الأحكام الأربعة، أخرجت الواجب لأن الواجب ما ذم تاركه، أخرجت المندوب لأن المندوب ما يذم على تركه، أخرجت المباح لأن المباح يستوي فيه الأمران، لا يذم ولا يمدح، أخرجت المكروه لأن المكروه لا يذم على تركه، إنما التارك المكروه لا يذم ولا يمدح، أما الفاعل فله أجر، التارك المكروه يمدح، ينعم بالعكس، تارك المكروه يمدح لكن الفاعل له ليس عليه إثم، مثل المندوب، عكس المندوب بالضبط. نعم. إذن أخرجت هذه العبارة الأحكام الخمسة، الأحكام الأربعة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه. قلنا شرعا طبعا هذا لأجل أن يكون هذا الذم وارد من الشارع لا من غيره، من ذم شخص لشخص آخر هذا لا يسمى نعم محرم. نعم.
المسألة الثانية صيغ الحرام هي كما يلي: أولا لفظ التحريم ومشتقاتها كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة.
نعم، يعني لفظ الحاء والراء والميم هذه إذا وردت في الكتاب والسنة معناها أنه تحريم مطلق، إلا إذا وردت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة نأخذ بها. لاحظوا ترى القرائن هذه تختلف باختلاف المجتهدين، أحيانا يأتي مجتهد ويقبل أي قرينة تصرف، وأحيانا يأتي مجتهد ولا يقبل إلا قرينة قوية جدا، وهكذا. لذلك شدد العلماء في شروط المجتهد ودققوا فيها، لأنه هو الذي يبين الحكم لهذا المقلد. نعم.
ثانيا صيغة النهي، صيغة النهي المطلق كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا.
نعم كذلك هذا الأصل أن صيغة النهي وهي لا تفعل للتحريم. نعم.
ثالثا التصريح بعدم الحل كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم.
نعم كذلك هذا عكس حرم أو نفس حرم لكن بعبارة أخرى، حرمت عليك كذا، حرمت عليك أن تقتل هذه النفس أو لا يحل لك أن تقتل. نعم. يلا.
رابعا أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة فيدل هذا على أن هذا الفعل حرام كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا.
إيه نعم، أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة، بمعنى لا يصرح بالنهي لا تفعل أو كذا ولا بالتحريم ولا بلا يحل، إنما يأتي بشيء وتوعد من فعله بعقوبة شديدة، فهذا يسمى حرام وإن قطعت يده فهو أثم. هذا السارق قد أثم على سرقته وإن قطعت يده. نعم.
المسألة الثالثة يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبا وحراما مثل السجود.
أي نعم، الواحد بالنوع عندنا ثلاثة أمور، واحد بالنوع وواحد بالشخص من وجه من جهة واحدة وواحد بالشخص من جهتين، وكل واحدة فيها مسألة مختصرة. الواحد بالنوع يجوز، أن يحرم من جهة ويكون حلال من جهة أخرى. المسألة إيه؟ نعم.
المسألة الثالثة يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبا وحراما مثل السجود.
إيه نعم، يجتمع في الواحد بالنوع الوجوب والتحريم. الواحد بالنوع يعني بمعنى أن يكون واحد له نوعين، له نوعان، له معنيان، مثل السجود هذا. إذا قيل سجد فلان لا يفهم منه أنه سجد للصنم أو سجد لله، فنقول إن سجد لله فهذا واجب وإن سجد للصنم فهذا حرام. نعم.
حيث إنه واحد بالنوع، فمنه سجود واجب وهو السجود لله تعالى، ومنه سجود حرام وهو السجود لغير الله تعالى، ولا تناقض في ذلك، وذلك لتغايرهما بالشخصية، فيكون بعض أفراده واجبا كالسجود لله وبعضها حراما كالسجود لغيره تعالى.
إيه نعم، هذا اختلف العلماء فيه، بعضهم يقول لا يجتمع الحرام والواجب، فقلنا له لا، الأمر فيه تفصيل، إن كان الواحد بالنوع فيجوز، إن كان الشيء ينقسم يعني ممكن تقسيمه فيجوز على حسب هذا التقسيم، مثل السجود. ها المسألة الثانية.
المسألة الرابعة يمتنع أن يكون الواحد بالنوع حراما واجبا من جهة واحدة كقوله اعتق هذا العبد لا تعتق هذا العبد، ويقصد معينا، وذلك لتضادهما وتنافيهما وتناقضهما، وهو من باب تكليف ما لا يطاق وهو لا يجوز.
اي نعم، هذا لا يجتمع فيه الحرام والواجب ابدا، لانه جهه واحده فقط، ما له الا جهه واحده، لا يمكن ان يجتمع اثنان متناقضان كالايجاب والتحريم فيه ابدا، مثل لا تعتق هذا العبد اعتق هذا العبد، اشار الى واحد معين مشخص، هذا لا يمكن، يعني تكليف ما لا يطاق، ومن قال بأن تكليف ما لا يطاق لا يجوز قال بهذا. نعم.
المسألة الخامسة: يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة.
نعم، الواحد بالعين إذا كان من الواحد بالعين إذا كان من جهة واحدة لا يجوز، انتهينا منه. أما إذا كان من جهتين فهذا يجوز، يعني ننظر إليه من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة، غصب دارا وصلى فيها، هل تقبل صلاته أو لا تقبل؟ هل صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ ذهب كثير أو أكثر العلماء على أنها صحيحة، لأننا نظرنا إلى الجهتين، جهة الصلاة وجهة الغصب، فالصلاة مأمور بفعلها والغصب منهي عنه، فيثاب على الصلاة لأنه امتثل الأمر، ويعاقب على الغصب لأنه خالف الأمر. فهنا له جهتان، ويدرك العقل انفراد الصلاة لوحدها وانفراد الغصب لوحده، كل واحد له خصوصيته، ويوم القيامة توزن أعماله التي تحصل عليها في امتثال الأوامر ومع الأعمال التي أثم فيه، فإذا ترجح شيء جوزي به. نعم.
كالصلاة في الدار المغصوبة فإنها صحيحة، لأن الفعل وهو الصلاة مطلوب الفعل، والمكان المصلى فيه مطلوب الترك حيث إنه مغصوب، فيكون متعلق الأمر والنهي غير متحد، فالصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها بقطع النظر عما يلحقها من مكان أو غيره، والغصب من حيث هو غصب منهي عنه بقطع النظر عما يلابسه من أفعال الصلاة. فتكون على هذا: الصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة، فيمكن وجود أحدهما بدون الآخر قياسا على الصلاة منفردة وعلى الغصب منفرد. فيجب أن يثبت للصلاة حكمها وهو الأجر، ويثبت للغصب حكمه وهو الإثم، كما لو كانا منفردين فالجمع بينهما لا يقلب حقيقتهما في أنفسهما.
نعم، هذا قياس، يقول كما أن الصلاة لو صلاها منفرد يؤجر عليها، والغصب لو غصب شيئا يأثم فيه، وكل واحد يثبت له أجره أو إثمه، كذلك لو أوقعهما معا فصلى في دار مغصوبة. واختلف العلماء في هذه المسألة خلاف طويل، ترى بعضهم يقول لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة، لأنه لا يمكن أن يطيع في مكان منهي عنه، فهما متضادان. نحن نقول أبدا، نقول ليس بمتضادين، فكل له أجر وكل له إثمه، قياسا على لو انفرد الصلاة والغصب، فكما أنه لو صلى في مكان فصح الصلاة فيه غير مغصوب يؤجر، ولو غصب في شيء دون الصلاة فيه يأثم، كذلك لو اجتمع فاجتماعهما لا ينفي الحقيقة ولا يمنع ما يترتب عليهما، لأنهما معقولان مع بعض. نعم.
المسألة السادسة: يجوز أن يحرم واحدا لا بعينه وهو الحرام المخير.
نعم، كما قلنا في الواجب المخير أن الواجب المخير ثابت كتخير الشارع بين الإطعام والكسوة والعتاق في كفارة اليمين، كذلك هنا يوجد حرام مخير. نعم.
لأنه واقع شرعا حيث ثبت تحريم إحدى الأختين لا بعينها.
نعم، هذا الدليل الأول على إيجاد الحرام المخير لوقوعه، والوقوع دليل الجواز، فالشارع حرم أحد الأختين. أنت الآن محرم عليك أن تتزوج الأخت إذا تزوجت أختها، إذا تزوجت أختها فهي محرمة لكن غير معينة، وتعينها أنت المحرمة يعني إذا تزوجت أختها. مثل كفارة اليمين، فإنه إذا فإنك إذا اعتق سقط عنك الإطعام، وهكذا. هذا الدليل الأول. نعم.
ولأنه لا يمتنع عقلا أن يقول السيد لعبده لا تكلم زيدا أو عمرا، فلا يفهم من ذلك تحريم تكليم واحد بعينه ولا تحريم تكليم زيد وعمر، فلم يبق إلا أنه حرم عليه كلام أحدهما لا بعينه.
نعم، هذا أيضا دليل من العقل، وهو أنه إذا قال السيد لعبده لا تكلم زيدا أو عمرا، فإن العبد لا يفهم منه أنه لا أنه نهاه أن يكلمهما معا، ولا يفهم منه أنه يكلم واحدا بعينه، وإنما المفهوم لدينا جميعا أنه يكلم، أنه لا يكلم واحدا منهما لكن لا بعينه. نعم.
المسألة السابعة، الأمر بالشيء المعين نهي عن ضد ذلك الشيء المعين من جهة المعنى، سواء كان له ضد واحد أو أضداد، لأنه لا يمكن أن نتوصل إلى فعل المأمور به.
نعم، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده مطلقا. المذهب الثاني أنه نهي عن ضده مطلقا. المذهب الثالث وهو الذي ذكرناه أنه نهي عن ضده من حيث المعنى. الأول نهي عن ضده أنه ليس بنهى عن ضده من حيث اللفظ والمعنى، والثاني أنه نهي عن ضده من حيث اللفظ والمعنى. المذهب الثالث أنه نهي عن ضده من حيث المعنى فقط، بمعنى نفهم منه فهم أنه نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا قال قم لا يمكن أن فهمنا أنه لا يمكن أن يتحقق القيام إلا إذا ترك القعود والاستلقاء وغير ذلك. نعم.
لأنه لا يمكن أن نتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده، فواجب أن يكون الأمر به نهيا عن ضده، وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو قال له قم لا يمكنه فعل القيام إلا بترك ما يضاد القيام، فوجب على هذا أن يكون هذا نهيا عن القعود والركوع والاضطجاع ونحو ذلك.
إيه نعم، لا يمكن، هذا من حيث الفهم ليس من حيث اللفظ. بعضهم يقول كلمة قم هي نهي عن ضد القيام نفسه، نأخذ النهي من نفس كلمة قم، وهذا ليس بصحيح، بل نأخذ النهي عن القعود من المعنى، مما نفهمه من اللازم له، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكلمة قم لا يمكن أن يتحقق هذا القيام إلا إذا تركت ما يضاده من القيام والركوع والجلوس والنوم وغير ذلك.
ما موضوع أصول الفقه؟ الأدلة الموصلة إلى الفقه، هذا موضوع علم الفقه، علم الأصول. ولهذا تجد علم الأصول يبحث في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتفرع عن ذلك، ومن زاد الاستصحاب والمصارف المرسلة، ويبحث في هذه الأشياء. هل يبحث في حكم صلاة من صلى إلى غير القبلة؟ ها؟ لا، لا يبحث فيه. هذا الذي يبحث فيه الفقه. نعم. إذن لو سئلت ما موضوع علم أصول الفقه، فقل أدلة الفقه أو الأدلة الموصلة إلى الفقه، وهذا هو الصواب، الأدلة الموصلة إلى الفقه. ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما، صح؟ كل إنسان يريد أن يطلب العلم لا بد يتصوره، لكن بوجه ما، إذ أنه لا يمكنه أن يتصوره تصورا كاملا إلا بعد أن يدركه ويخلص منه. فالتصور الكامل لا يكون لمن ابتدأ طلب العلم، لأنه لو تصوره كاملا لم يحتاج إلى تعلمه، لكن أن يتصوره بوجه ما. وما هذه نكرة واصفة، يعني بوجه، أي وجه. فمثلا عندما نريد أن نطلب علم النحو لا بد أن نتصور وش علم النحو هذا، وش المقصود منه، نعم، حتى ننجى فيه. علم أصول الفقه لا بد أن نتصور وش هذا العلم، وش يبحث فيه. قال يبحث في أصول إيش؟ في أدلة الفقه، أو في الوصول إلى في الأدلة الموصلة للفقه، الأدلة الموصلة للفقه. فإذا لا بد أن تتصور العلم تصورا ما قبل أن تطلبه، وأن يعرف غايته، غاية يعني الثمرة التي يكتسبها من وراء هذا العلم، وإلا لكان طلبه لهذا العلم عبثا. رجل دخل يتعلم أصول الفقه، قال له وش الغاية من تعلم أصول الفقه؟ قال والله ما في، لكن جاز لي وطلبت العلم. وش يقول هذا؟ هذا عبث وإضاعة وقت. إذا لم تعرف غايته كيف تطلبه، صح؟ ولهذا حتى في الأمور الدنيوية، لو أراد أحد مثلا يسافر إلى 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 بلد ما، قل وش غاية السفر؟ لا بد أن تبين لنا، أن تعرف ما غاية السفر. غاية أصول الفقه من أهم الغايات، لأن الإنسان يعرف كيف يستنبط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية بواسطة علم أصول الفقه. فالغاية منه غاية عظيمة حميدة، ولا يمكن للإنسان أن يستنبط الأحكام من الأدلة على وجه سليم إلا بذلك، وإلا لغاء ولم يعرف، أو على الأقل لم يحرر المسائل كما ينبغي. قال: فأصول جمع أصل. الآن بدأ المؤلف يعرف أصول الفقه، نعم، أين، ويعرف غايته ومادته. مادته يعني من أين يؤخذ، من أين يؤخذ، لماذا؟ لأجل أن يذهب إلى هذه المادة ويطلبها حتى يصل إليه. أما أن تطلب شيئا وأنت لا تعرف مادته ولا من أين يؤخذ، فإن هذا يشق عليك أن تصل إلى درجة الكمال فيه. فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع. الأصول في اللغة ما يبنى عليه غيره، ومنه أساس الجدران يسمى أصلا لها، ومنها القاعدة التي يبنى عليها يركز عليها العمود مثلا، هذه تسمى أصلا لأنه يبنى عليها غيره. وأما في الاصطلاح فيقولون إن الأصل كل ما تفرع عن غيره، كل ما له فرع، سواء وجد ذلك فرع أم لم يوجد. لكن في اللغة لا بد أن يكون هناك بناء على شيء، فلا أصل إلا في بناء. أما في الاصطلاح فكل ما له فرع وإن لم تفرع عليه يسمى أصلا، ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا، وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. أفاد المؤلف أن كلمة أصول تطلق على أربعة أمور. أولها على الدليل كما في قول أهل العلم الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الأصل في هذا قول الله تعالى كذا وكذا، الأصل في هذا الإجماع. نعم، مثلا يقول يسن للمسافر إذا سافر أن يصلي الرباعية ركعتين، والأصل في ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الأصل بمعنى الدليل. طيب، قال وهو المراد هنا أي في قول الأصول الفقه، المراد بذلك أدلة الموصلة إليه. ويطلق أيضا على الرجحان وعلى القاعدة المستمرة. على الرجحان مثل رجل متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا، نقول الأصل أنك على طهارتك، يعني الراجح أنك على طهارتك لأن الحدث طارئ والأصل عدم وجوده، فهذا هو الرجحان. القاعدة المستمرة هي الضوابط التي نراها في الفقه، تجدهم يعللون الشيء بعلة فيبنون عليها مسائل، مثل قولنا أن الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع والاستدامة أقوى من الدفع. هذه قاعدة مستقرة، نقول بناء على هذا الأصل يكون كذا وكذا، فيطلق إذن على القاعدة المستقرة وإن لم تكن دليلا، لأن القاعدة مأخوذة من دليل ولكنها ضابط يشتمل على مسائل جزئية. كذلك المقيس عليه، لأن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. ما هو الأصل؟ هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس. إذا لو سئلنا على أي شيء يطلق الأصل، يقول يطلق على أربعة أشياء: على الدليل والرجحان والقاعدة المستقرة والمقيس عليه. إيه هي المستقرة؟ ما أدري، أنا أعرف المستقرة، إيه أنا أعرف أنها مستقرة. يراجع الأصل الشرح كانوا عندكم حتى بالشرح يمكن أن يقال القاعدة المستمرة يعني التي لا تنتقل أنها مضطردة، وهي بمعنى المستقرة، لكن في ذهني أنها مستقرة. قال الفقه لغة الفهم وهو إدراك معنى الكلام. قال الله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أي يفهموه، فإدراك مع الكلام يسمى فقها في اللغة، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. طيب، هذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية. كلمة معرفة تشمل العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الشرعية تارة نكون علما وترى نكون ظن، أليس كذلك؟ فوجوب الصيام المستفاد من قوله تعالى كتب عليكم الصيام هذا علم ولا ظن؟ علم. هذا نقول هذا إدراك لحكم الصيام علما يقينيا. بعض المسائل الخلافية كوجوب أو رجحان الوضوء من مس الذكر، نعم، هذا ظن، يعني لأنه يحتمل خلاف ما حكمت به. طيب، إذا المعرفة تشمل العلم والظن. الأحكام الشرعية احترازا من الأحكام العقلية والأحكام العادية، فإن هذه لا تسمى فقها. الأحكام العقلية كمعرفتنا أو كحكمنا بأن الجزء أكبر أصغر من الكل، أو بأن الأثر يدل على المؤثر، أو بأن كل حادث لا بد له من محدث. هذه أحكام عقلية ما بتدخل الفقه. الأحكام العادية كمعرفتنا أن هذا الدواء إذا تناوله الإنسان أصابه الإسهال مثلا، حكم على أن هذا يسبب الإسهال عادي ولا غير عادي؟ عادي. كذلك مثلا إذا رأينا أن الشرق منتشرة في الأسواق نستدل بذلك على إيش؟ على أنه سيجيء ضيف أو إنسان كبير، بناء على أي شيء؟ بناء على العادة. هذا ما يدخل في الفقه. الفرعية احتراز من الأحكام الأصولية التي هي العقائد، فهذه لا تدخل في الفقه في الاصطلاح، لكن تدخل في الفقه من حيث المعنى الشرعي، بل هي أصل الفقه وأشرف الفقه، ولهذا يسمى العلم بالعقائد الفقه الأكبر. طيب، قال بالفعل أو بالقوة القريبة، يعني معناه أن الإنسان أن الفقه يكون يعرفه الإنسان بالفعل، من يوم يسأل أو من يوم يسأل يحكم، هذا معرفة بالفعل. والآن مثلا عندنا أحكام كثيرة في نفوسنا نعرفها، في أن هذا حرام وهذا واجب وهذا مسنون وهذا مباح وهذا مكروه ثابت عندنا، هذا نعرفه بماذا؟ بالفعل. بالقوة القريبة، لأننا لا نحيط علما بكل الأحكام، لكن عندنا قوة وقدرة أن ندركها عن قرب، نتأمل أدنى تأمل ونعرف الحكم، نراجع مراجعة سهلة قريبة ونعرف الحكم. لكن نجي الواحد يقول تعال وش حكم كذا وكذا، يا والله خلونا نراجع إلى متى؟ يلا أدركها عقب 10 أيام. هذه قوة قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة. ولهذا حتى العام اللي يعرف يقرأ يمكن يعرف حكم المسألة، لكن لا يعرفها إلا بعد مراجعة وبعد زمن طويل. فإذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل. وش معنى بالفعل؟ أنه لا يحتاج إلى تأمل وتفكير، يكون مستحضرها بقلبه من الآن، أو بالقوة القريبة بأن لا يكون مستحضرا لها لكن يحصل عليها بأدنى تأمل أو بأدنى مراجعة. بعضهم يقول إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. نعم صحيح، هذا صحيح، وهو أسهل أيضا. وكلمة معرفة تغني عن قولنا بالفعل أو بالقوة القريبة، لأن الذي ليس له معرفة نعم ما هو عارف لا بالفعل ولا بالقوة القريبة. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين،
صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتهذيب علم الأصول. والفقيه من
اللي ما في الشرح ولا المثل.
والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. وأصول الفقه علما
عالما
القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. والأصول من عرفها وغايتها